الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا في هذه الصورة أنه إذا كان استعمال النجس والحرام للشفاء ليس منحصرا، الدواء به، دواء فيه نجس ودواء فيه حرام، ولكن الدواء ليس منحصرا بهذا الدواء الذي فيه نجس وفيه حرام. هنا الفقهاء يقولون في صورة عدم الانحصار، في صورة عدم الانحصار لا يجوز استعمال النجس للشفاء لعدم التزاحم بين حرمة النجس ووجوب الشفاء من المرض، حيث يمكن الشفاء عن طريق الحلال. إذن لا يجوز استعمال الدواء النجس إذا كان هناك دواء طاهر يشفي هذا المريض، لا يجوز استعمال الدواء النجس. هذه صورة أولى. صورة ثانية، إذا كان الدواء منحصرا في النجس في الصورة الثانية الدواء منحصر في النجس، أيضا قد يقال بعدم جواز استعمال النجس، قد يقال بعدم جواز استعمال، لماذا؟ لعدم المزاحمة بين حرمة استعمال النجس والشفاء من المرض، لأن استعمال النجس حرام، أما الشفاء من المرض ليس بواجب، خلي يبقى مريض ليس بواجب، قد يقال بهذه المقالة. ولكن هناك قول آخر وهو الذي قد يقال أنه فيه وجه صح، أنه يجب المداوات، فإن المريض إذا بقي مريضا وعليلا حينئذ أضر نفسه ولا يجوز أن يضر نفسه، فيجب عليه العلاج، يجب عليه المداوات، أن السعي إلى الشفاء من المرض واجب أيضا لما فيه من مصلحة الفرد مثلا الكبرى. حتى احنا نقول لا، لو فرضنا ان السعي الى الشفاء ليس بواجب واستعمال النجس محرم، هنا نقدر نقول يجوز استعمال هذا الدواء المحرم او ما نقدر نقول؟ افرض الشفاء ليس بواجب، نقدر نقول امس ذكرنا شيء، قلنا اكو محرمات، نختصر على هذا، محرمات واضح فيها الملاك انه لا تشرب النجس، لا تأكل المحرم لانها تؤثر على بدن الانسان بالضرر، فهذه حرمة النجاسات وحرمة الخبائث وحرمة مثلا أكل الجري الذي يتغذى على الأشياء الكثيفة في الماء ويتغذى على القاذورات، والخنزير الذي يتغذى على القاذورات، ما حرمة أكل هذه اللحوم أو هذه الأشياء الخبيثة أو هذه الأشياء النجسة لضررها على البدن؟ عرفنا الملاك ضرر على البدن، إذن هنا استعمال فيه شفاء للبدن، إذن راحت علة شنو؟ علة الحرمة في هذه الصورة، راحت علة الحرمة، فعلة الحرمة في أكل النجس والخبائث لضررها على البدن، الآن صار هذا الدواء فيه من هذه النجاسات والخبائث، صار فيه نفع للبدن، فعكس العلة هم نقول بالحرمة؟ ليه؟ السائلة توقفنا.
الحرمة نصية قطعية.
لكن معللة، معللة أحسن، معللة. يعني لما يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، دلنا على العلم. إذا رمان حلو هم ناكله؟
على واحد
هذا مثله. يقول لك هذه النجاسات والخبائث، طبعا هذا كله إذا عرفنا الملاك ونفترض عرفنا الملاك الضرر على البدن. الآن صار استعمال بعض هذه نفع للبدن. إذن راح علة الحكم، علة الحكم راحت. أجيب لك الآن مثال مثلا إذا لحظة عندنا في رواياتنا شيء منها القليل، هنشوفه ينطبق على هذا أو لا. عندنا يحرم أكل الخبائث والأبوال، أبوال الغنم وأبوال البقر، هاي طاهرة لو مو طاهرة، لكن حرام شربها لأنها من الخبائث، من الخبائث، خبائث إذا دخلت تحت عنوان الخبائث صار محرم، حرم عليكم الخبائث.
أبوال الإبل خير من
الخبائث. لحظة الآن لا لا في الروايات ما يتباد منه حرمة الأبوال إما لدخولها تحت الخبائث أو لأدلة أخرى، أو لأدلة أخرى. هذه أبوال الإبل وأبوال البقر وأبوال الغنم أجازها الشارع لبعض المرضى الذين ابتلوا بمرض مرض معين، كبر البطون وكذا وكذا. هذه إذا كانت محرمة لأنها من الخبائث يعني ضرر على البدن، فإذا صارت فيها الدواء أجازها الشارع. نفس الكلام نقول هنا، نقول هذه النجاسات التي حرمها الشارع، حرم أكلها وشربها والخبائث وبقية الأشياء التي ثبت حرمتها، إذا عرفنا ملاكها وهو الضرر على البدن الآن أصبح الدواء، إذا زالت علة التحريم. فحتى لو لم يكن الشفاء واجبا يمكن لفقيه أن يقول بهذه المقالة. طيب بلي أحسن يعني مو تزاحم، شوفوا احنا سمينا تزاحم ملاكي وقلنا ما هو المقصود من التزاحم، لا التزاحم الملاكي الذي قاله صاحب الكفاية ولا الخطابي الذي قاله المرزى، وإنما هو بين حلال مصلحته مهمة وحرام عرفنا علته، بين هذا. على كل حال تكون أدلة الحرمة منصرفة عن هذه الصورة يؤدي إلى الانصراف. طيب الآن هذا كله على حسب القاعدة، خلنا نجي إلى الروايات. هذا كله حسب القاعدة أنه المداوات بالنجس والحرام في صورة عدم الانحصار وفي صورة الانحصار. أما بالنسبة للروايات، الروايات وردت الروايات الكثيرة الظاهرة بل الصريحة في حرمة استعمال النجس أكلا أو شربا حتى في صورة انحصار الدواء به، فضلا عن صورة عدم الانحصار. إليك بعض هذه الروايات. صحيحة عمر بن أذينة قال: كتبت إلى الإمام الصادق عليه السلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرج من نبيل، كأس من نبيل خمر، ليس يريد به اللذة، ما في النشوة ما في الخمر، إنما يريد به الدواء. فقال عليه السلام: لا ولا جرعة، مو أسكرج، جرعة واحدة هم يجوز. ثم قال: إن الله عز وجل، هذا التعليل، لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء، لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء. هذه رواية صحيحة تنفي أن يكون هناك دواء فيما حرم الله، تنفي أن يكون. الرواية الثانية صحيحة الحلبي قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال: لا لا والله ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟ أنا النظر ما يجوز، فكيف أجرب أتداوى به؟ إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، وترون أناسا يتداوون به، يقول أكو ناس يتداوون لكن أنا لا أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟ إذا نهى عن التداوي بالخمر، هاي مطلقة لصورة الضرورة وعدمها، صورة انحصار الدواء به أو عدم الانحصار. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة بني صحيحة علي بن جعفر، كلها رواية صحيحة.
الآن الرواية هم محل تأمل، لأنه الإمام يتكلم عن نفسه ما قال لك للسيد يتكلم حكم الإمام.
نعم.
فأنا ما
يقول لك أول لا لا أول مرة قال لا ما يجوز. لو سألت شوفوك عن دواء عجن بالخمر فقال لا لا والله
لا والله إيه
ما ثم قال ما أحب أن أنظر
لا والله ما أحب أنظر
إيه فكيف أتداوى به فكيف سأل رواية سأل صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ سواء بالنبيذ قال لا إلى أن قال وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ قال لا. هذه الروايات وإن كانت واردة في الخمر إلا أن ظاهرها النهي عن التداوي بالحرام. الرواية الأولى يقول لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء. إذن هذه معللة هذه الروايات ظاهرة بالخمر واردة في الخمر لكن ظاهرها النهي عن التداوي بكل محرم وهي مطلقة لصورة الضرورة وانحصار الدواء بالحرام وعدمها إلا بلي هاي ظاهرة إلا الرواية الأولى فهي تقنن قاعدة إن الله لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء. بل أكو رواية عند أهل السنة يقول في بلي في كتاب الطب بلي في نص إنه يعني بالنسبة إلى الخمر ليس بدواء ولكنه داء. الخمر ليس بدواء ولكنه دعاء مخصوصة بالخمر. على كل حال هذه الرواية هذه الروايات مخصوصة في الخمر مورد الخمر لكن فيها علة لكل محرم. نقدر الآن نخصصها بالخمر نقول فقط الدواء الخمري لا يجوز حتى وإن حصل الدواء به. أما الدواء غير الخمري الذي هو محرم إذا حصل الشفاء به فيجوز. قد يقال بهذه المقالة انتبه هذه المقالة صحيحة أو لا أن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء انخصص بالخمر لأن السؤال بالخمر يعني إن الله لم يجعل في شيء من الخمر دواء ولا شفاء لم يجعل في شيء مما حرم من الخمر. كل الخمور ليس فيها دواء وليس فيها شفاء مو فقط الخمور المصنوعة من التمر الخمور المصنوعة من العنب الخمور المصنوعة من الزبيب الخمور المصنوعة من الشعير الخمور متعددة. إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم من الخمر يعني بأنواعه الخمر العنبي والتمري والزبيبي والشعير وكذا دواء ولا شفاء. هذا يمكن لأن السؤال عن النبيذ وهو الخمر والخمر له أنواع متعددة يعني له أصناف متعددة. الخمر نوع له أصناف قسم منه من العنب قسم من الزبيب قسم من التمر قسم من الشعير لأن البيرة أيضا خمر وليس تصنع من الشعير. البيرة خمر الفقاع خمر استصغره الناس فالخمر أصناف. يمكن أن يقال أن هذه الرواية مخصصة بعدم التداوي بالخمر بأصنافه. إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم من الخمر الذي له أصناف أربعة أو خمسة دواء ولا شفاء لأن السؤال عن النبيذ والنبيذ هو عنوان آخر للخمر والخمر له أصناف والخمر له خاصية ما موجودة في بقية المحرمات فجر الحكم إلى كل نجس وإلى كل حرام يصير بلا مبرر. هذا الآن أقول قد يقال أنا ما أقول ألتغيه قد يقال مما يؤيد هذا القول ما ورد في المؤتمر الدولي 21 لمكافحة المسكرات والتسمم الكحولي الذي عقد في هلسنكي عاصمة فنلندا عام 1939. كانت النتيجة التي توصل إليها المؤتمر بالإجماع هي يقرر المؤتمرون أو يقرر المؤتمر أن الطبيب الذي يصف لعليله شيئا من الخمر على سبيل التداوي يعتبر في عرف هذا المؤتمر طبيبا متأخرا في فنه 14 عاما، هذا طبيب متخلف، وأن الشخص الوحيد الذي ينتفع من رواج الخمر هو صانعها أو بائعها، وأما شاربها فهو الضحية والفريسة، وهو الذي يدفع ثمنها من ماله وصحته وعاقبة أمره. هذا التقرير، هذه النتيجة تؤيد الروايات تقول ليس في الخمر دواء ولا شفاء، ويؤيد الرواية التي تقول بأنه الخمر داء لا دواء. ذات اللي هي دواء هذا مو دواء، هذا داء. هذا الكلام خير بلي وهو إيه؟ شوفوا بالكسر والانتصار يصير النفع الظاهري، وبالكسر والانكسار يصير فيه ضرر. خلص بعد ما أفرح إذا صار كسر وانكسار أكو منافع وأكو ضرر، صار فيه ضرر خلص. لكن أقول الإطلاق محكم من الرواية، لأن مورد السؤال هو النبي، أما الجواب مطلق. إيه نعم، أفرض السؤال عن الخمر، لكن الجواب مطلق، إن الله لم يجعل في شيء مما حرم مطلق دواء ولا شفاء. إذن الإطلاق محكم وإن كان السؤال عن النبي. طيب، لكن نقول هذا الكلام بالنسبة عدم جواز استعمال النجس والمحرمات للشفاء وإن كان الدواء قد انحصر به، هذا كله مختص بالتداوي. أما إذا عند الشيء اضطرار إلى شرب الخمر لغير التداوي، كما لو غص إنسان بلقمة وأوشك على الموت ويم ماكو شيء إلا خمر، هنا جوز الفقهاء أن يشرب الخمر. أحسن، إذن التداوي جت في روايات تقول إن الله لم يجعل فيما حرم دواء ولا شفاء، خمر كان أو غيره. أما هذا الخمر وغيره إذا اضطر إليه الإنسان مثل أكل لحم الميتة في المخمصة، إذا لم يأكل يموت، جوز الشارع له أكل لحم الميتة. إذن أحسن، في نص، إذن إذا اضطر إلى الخمر لغير التداوي كما لو غص بلقمة ولم يجد شيئا ينفعه من هذه الغصة المميتة إلا الخمر، هنا يجوز له شرب هذا الخمر لدفع الموت والاختناق الذي جاء من غصته، وكذلك يجوز شربها لضرورة دفع العطش المميت، وكذا لو أكره عليها أكره على الخمر يجوز أن يقتل، مو قضية التداوي. نعم، لا يزيد بالعطش لكن ينقذ من الموت. هسه في الغصة، إذا أنت تناقش في بعض الموارد ففي الغصة كيف؟ وإذا نعم تهديد، إذا لم تشرب تقتل، إذا أجازوا هذا. إذا ستكون الخمرة مباحة لمن اضطر إليها، لمن اضطر، ودليل هذا واضح، فإن الإسلام لم يقصد بتكاليفه على وجه العموم عنة ولا إرهاقا ولا مشقة، إذ قال في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد رخص لمن أكره للكفر أن ينطق بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ورخص لمن أشرف على الهلاك أو خاف الضرر بجوع أو عطش أن يأكل ويشرب مما حرم الله بقدر ما يحفظ حياته أو يدفع ضرره، إذ قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، وفي رواية وفي آية أخرى فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب، إذن الدواء والشفاء إذا كان ممنوع في صورة انحصاره بالحرام، إلا أنه يجوز تناول المحرمات والمسكرات في صورة هذه الصور الاضطرار إليها إذا كانت تنقذه من الموت. أما المفكرات والمخدرات غير الخمر، هذا الخمر روايات في الخمر، المفكرات والمخدرات نحن نقول حكمها حكم الخمر بل أولى من الخمر، وإن لم يرد النص إلا بالخمر والنبيذ، لكن هذه المخدرات حكمها حكم الخمر أو أولى، لأن المخدر هو المادة التي تحدث للجسم ثقلا وشعورا بالكسل والتخدير، في الطب تعطيل الإحساس موضعيا، يعطل احساسك بالرجل هذه اليمنى او اليسرى، او يعطل احساسك بالظهر، او يعطل احساسك بالوجه. اما المفكر فهو الذي يرخي الاعصاب ويضعف الجفن ويكسر الطرف، وقد عرف المخدر ايضا بانه الذي يغيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب، هذا المخدر يغيب العقل دون الحواس لكن ما بي نشوة ما بي طرب. وقد ورد من طرق اهل السنة حرمة المفكر والمخدر، اذ جاء هاي الرواية اذ جاء في حديث شهر بن حوشب عن ام سلمة انها قالت نهى رسول الله عن كل مسكر ومفكر، كلمة مفكر مسكر ومفكر. وورد ايضا ان كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هاي صغرى وكبرى ما واردة عند ابناء العامة مو عندنا، كل مسكر حرام وكل خمر حرام، كل مسكر حرام وكل خمر حرام، هذا موجود في روايات اهل السنة. احنا عندنا امثلة يضربها الفقهاء، اما عندنا تلك الرواية التي تقول ان الله لم يحرم الخمر لاسمها وانما حرمها لعاقبتها، هذا الموجود عندنا، اذا كان عندنا فلا بأس. على كل حال اذا اما عند الامامية هاي عندنا الحرمة جاءت لازالة وتغيب وتغييب العقل، لازالة الحرمة جاءت لتغييب وازالة العقل، إذ قالت الروايات هاي أن الله لم يحرم الخمر. السيد يقول عندنا كل مسكر حرام، عندما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا موجود عندنا، أما كل مسكر حرام هذه موجودة في روايات أهل السنة وفي كلام فقهائنا. على كل حال هنا ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا موجود عندنا. طيب من المخدرات الآن خلينا نتعرض إلى بعض المواضيع التي الحكم يأتي عليها. من المخدرات الحشيشة، من المخدرات الإفيون، من المخدرات الترياق، البنج. طبعا مشتقات الإفيون هيروين ومورفين وخطورتهما معروفة، هنا خطورة مشتقات المورفين، مشتقات الافيون وهي المورفين والافيون والهيروين، هذه تقول 3 جرعات تسبب الادمان، وقطعهما قطع هذه فجأة يسبب الهلاك، يعني اخطر من الخمر، يعني الخمر 3 جرعات تولد الادمان وقطعه لا يولد الهلاك. هذا الافيون ومشتقات الافيون التي هي هيروين ومورفين 3 جرعات تسبب الإدمان وقطعها يوجب الهلاك. عندنا من المخدرات جوزة الطيب، عندنا من المخدرات العنبر، عندنا من المخدرات الزعفران، هذه فرد أمور لا بس بالإطلاع عليه. الحشيشة ظهرت مع ظهور سيف التتار في آخر 106 وأول 107 من الهجرة، يعني في 13 الميلادي ظهرت الحشيشة، ما موجودة من الأول، وهي نوع من ورق القنب الهندي يسكر جدا إذا تناول منه الإنسان بقدر الدرهم، درهم الفضي 3.2 غرامات، هذا الحشيشة التي هي ورق القنب الهندي، إذا أخذت منه وزن 3.2 غرامات يسكر. فالحشيشة تورث نشوة وطرب كالخمر، ويصعب الفطام عنها أكثر من الخمر. يعني الخمر يقدر واحد يتركه، الحشيشة ما يقدر يتركه. توجد أيضا في مصر الأفيون، عصارة الخشخاش، يستعمل للتنويم والتخدير، ويصعب تركه في مدة قليلة عند الإدمان عليه، ويسقط الشهوتين الجماع والطعام إذا استمر عليه الإنسان. البنج أيضا من المخدرات، أصله نبات مخدر يسمى باللغة العربية شيكران أو سكران، وهو ينوم ويخلط العقل ويورث الخبال، وربما يسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبانه. من المسكرات البنج إذا شربه بعد ذوبانه. جوزة الطيب موطنها الأصلي ماليزيا وأندونيسيا وسيلان، وهي نبات تستعمل بذوره في إصلاح الطعام والأغراض الطبية وزيادة الرغبة الجنسية. هاي جوزة الطيب، فإذا زادت الجرعة صار أثره أثر الحشيشة. الجرعة إذا زودها يصير أثر الحشيشة، وربما يكون قاتلا. أثر الحشيشة. الزعفران أيضا كذلك، الزعفران الذي هو ميتم زهرة نباتية تستخدم في إصلاح الطعام، وتستعمل كمخدر كما ذكر ذلك دائرة المعارف البريطانية. من خصائص الزعفران، هذا دائرة المعارف البريطانية تقول، مقوي جنسي يساعد على الهضم، يذهب بالغازات، يساعد على الولادة وتعثر نزول المشيمة، ولكن الزائد على الدرهم 3.2 غرامات. 3 غرامات قاتل. وثلاث مثاقيل تقتل بالتفريح. إذا 3 مثاقيل يعني 9.6 غرامات. 9 غرامات إذا إنسان شربها تقتل بالتفريح، يصير عنده جذل ويقتله. وهو يسكر سكرا شديدا إذا جعل في الشراب بصورة كثيرة. هذا الزعفران إذا جعل في الشراب بصورة كثيرة يكون مسكرا. نعم، كثير الذي لا يجرب. العنبر يقول هذا يعبر عنه، طيب فاخر نباتي العنبر في قعر البحر، يبتلعه بعض دواب البحر، فإذا ثملت هذه الدابة، هذا طيب فاخر نباتي في قعر البحر يبتلعه بعض دواب البحر، فإذا ثملت هذه الدابة يعني سكرت قذفته. وقيل لا، أن العنبر غوث دابة بحرية، وقيل أنه ينبع من عين في البحر، وهو ما مال إليه ابن سينا في القانون، ينبع من عين في البحر. هذا بعوث على المعنى الأول. ثلاث أقوال هذه تذكرها الموسوعات. طيب، تذكر دائرة المعارف البريطانية تقول إنه مادة، هذا العنبر مادة يفرزها الحوت من أمعائه، فتوجد قافية في البحر في المناطق الاستوائية، ويوجد منه في سواحل سقطري وهي جزيرة جنوب حضرموت. على كل، وهو علاج نافع من أوجاع المعدة ومن الرياح الغليظة ومن الشقيقة والصداع والفالج شلل يعني وشرجي الوجه، فينتفع منه فينتفع منه بشمه. أما هذا الحنبر إذا طرح منه شيء في قدح وشربه إنسان سكر سريعا. نعم، إذا وضعه في الماء هو يشم، يشم لا يشرب، يشم. يعني هذا الاسبيرتو اللي احنا ننظف به الملابس ويكون محقق اذا شربه الانسان ايضا يسكر، لكن بدون نشوه.
أحسن.
هي الكحول ليست خمر، كحول يعبرون عن الاطباء بانه خمر، احنا فقهانا الخمر لا، ليس كحول، ليس كحول. نعم، عند الاطباء يعبرون عن 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 عنه خمر الكحول. شوفوا اذا تشوفون في الرسائل العمليه للعلماء الخمر يقول لك حرام ونجس، فاذا وقعت منه قطره في قدر تنجس القدر، صحيح؟ لكن في بعضها نشوف انه يقول اذا وقعت قطرات من الكحول في قدر يجوز شربه وليس بنجس. هذا الكحول دولة بناهم خمر، لا الكحول مو خمر،
الكحول أنواع،
الكحول الأسيدي والمثيلي. نعم، هذا ليس خمرا وإن كان يحرم شربه لأنه قاتل، يحرم شربه لأنه لا لأنه خمر، فإذا وقعت منه قطرات في القدر لا يقتل. فالكحول الذي الآن علمانا من قسمين إلى قسمين، بعضهم يقول نجيس كالسيد الحكيم رحمة الله عليه والسيد الخوي يقول طاهر بجميع أصنافه ويصر على الطهارة، هذا ليس خمرا، يقتل. شوفوا شوفوا الكحول، أسألكم بتفصيل، نجيب قطرة من الكحول المثيلي نخليه على الأسيدي أو كذا فيكون مسكرا يتحول إلى خمر، إذا جبنا قطرة من بعض الكحول خليه في الكحول الثانية يتحول إلى خمر فيصير خمر. هذا خليل كلام الآن أستاذ الكلام. على كل حال أردنا أن نعطي صورة للمخدرات، إحنا نقول كل ما أزال العقل وأفسد العقل فهو حرام استنادا إلى معرفتنا لعلة تحريم الخمر، استنادا إلى معرفتنا لتحريم الخمر. طيب الآن هذا كله بالنسبة إلى المخدرات، ما هو حكمها؟ ما هو حكمها؟ هذا بالنسبة إلى المخدرات. الآن حكم المخدرات ما هو؟ حكم المخدرات هو حكم الخمر بلا كلام. طيب إلى هنا يعني إذا شرب وبكمية معينة، إذا صار ثلاث مساقين يصير مسك، يصير مقاتل. إذا وضع بصورة كثيرة في الماء يصير مسكر. شوفوا ذاك بالخمر، الخمر قليله وكثيره حرام. بالنسبة إلى هاي النباتات التي تستعمل في الطعام لتطييبه الكثير منه حرام لأنه ماذا؟ يسكر. الخمر قليله وكثيره حرام.
مناسب
للخمر. نعم. ما أسكر كثيره من الخمر فقليله حرام، هاي مختصة بالخمر، مختصة بالخمر. ما أسكر كثيره من الخمر فقليله حرام. هذه الآن دائرة المعارف البريطانية تبين هذه الأمور، أن بعض الأشياء المخدرة تكون بنسبة معينة، تكون بنسبة معينة تصير مسكرة، أما إذا كان بنسبة قليلة مثل جوزة الطيب تكون للطعام مصلحة للطعام، أما إذا كثرت بمقدار معين تكون مسكرة مخدرة. إذا صار إلى محل الإسكار باللبن ما قالوا هذه الأمور. على كل يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.